بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة. والله أسأل أن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكارين الذكارين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنة الترمذي والمجلس الرابع والخمسين بعد المئة الثامنة، وبإسناد شيخنا للإمام الترمذي قال: باب ما يقول إذا ودع إنسانا. حدثنا أحمد ابن أبي عبيد الله السليمي البصري، حدثنا أبو قتيبة سالم بن قتيبة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وروي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، حدثنا سعيد بن خثيم عن حنظلة عن سالم أن ابن عمر كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: إذن مني أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، من حديث سالم بن عبد الله. باب. حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا سيار، حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. قال: هذا حديث حسن غريب. باب. حدثنا موسى بن عبد الرحمن التندي الكوفي، حدثنا زيد بن حباب، أخبرني أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما أن ولى الرجل قال: اللهم اطوي له الأرض وهون عليه السفر. قال: هذا حديث حسن.
هكذا أيها المباركون، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بأصحابه، وإذا أراد أن يودع أحدا أخذ بيده. وأنتم تعلمون أن المسلمين إذا تصافحا تساقطت ذنوبهما، وأن هذه المصافحة تزيد المحبة والرباط، وإلقاء السلام يزيد المحبة والرباط. وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فنبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يودع أحدا أخذ بيده ولا يترك يده حتى الآخر يتركها، ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. يعني أستودع الله دينك، يعني إلزم دينك سرا وجهرا، ليلا ونهارا، غنى وفقرا، صحة ومرضا، لأن دينك هذا هو لحمك ودمك، فلا تنفك عنه ولا ينفك عنك. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح والذي نفسي بيده: ما سمع به يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ولم يؤمن به إلا كان من أهل النار. هذا في الصحيح أيها المبارك. نعم، فليس هناك دين حق إلا الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والتبرؤ من أهله. نعم، دينك وأمانتك، الصلاة أمانة، الصوم أمانة، الزكاة أمانة، الحج أمانة، بر الوالدين أمانة، حسن تربية الأولاد أمانة، حسن معاملة الزوجة أمانة. نعم، كل الدين يطلق عليه أمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم، وآخر عملك: إن الله إذا أراد بعبده خيرا عسله. قال: وما عسله؟ قال: وفقه إلى عمل صالح ثم قبضه عليه. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قلت: فالعبرة بالخواتيم، فالعبرة بالخواتيم، فاللهم ارزقني وإياكم حسن الخاتمة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا، كان لو واحد أراد سفر يقول له: أدنوا مني، أدنوا يعني اقترب مني. أيوة، عبد الله بن عمر كان يقول لمن أراد السفر: أدنوا مني، ليقول له ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم. وبالمناسبة فإن نافع مولى ابن عمر، نافع إيه؟ مولى ابن عمر. فلو قلنا عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، فهذه هي السلسلة الإيه؟ الذهبية. عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، هذه السلسلة الذهبية. أي نعم. وكما هو معلوم لديكم أن سالم بن عبد الله بن عمر من التابعين، يبقى نافع إيه؟ مولى ابن عمر. أي نعم. وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، للسلسلة إيه؟ الذهبي. طيب، وأما سالم من منين؟ التابعين. وهو ابن عبد الله بن عمر، ابن عبد الله بن عمر. وكلكم يعلم أن عبد الله بن عمر صحابي، وأبوه الفاروق صحابي، بل إن أباه خير رجل في هذه الأمة بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وصديق الأمة الأكبر رضوان الله عليه أجمعين. فكان ابن عمر إذا يعني رأى رجلا يريد أن يسافر يقول: أدن مني، أن اقترب مني، لأودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعك، يودعنا من باب قوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومن باب قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن باب قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه اسمها آية الإيه؟ الابتلاء، اسمها آية الابتلاء. فكان يقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أين؟ ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. وأنتم تعلمون أن التقوى هي الخوف من الله الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وأما طلق بن حبيب فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فقال له: زودك الله التقوى. أي نعم. فقال: زدني. قال: وغفر ذنبك. والله تعالى قال: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ونحن في كل صباح ومساء نقول سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر المجلس أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأتم الله نعمته عليه وهداه الصراط المستقيم، ومع ذلك كان يكثر من الاستغفار. فأسأل الله أن يرزقني وإياكم الاستغفار، فإن الله بشر بثماره فقال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، ما لكم لا ترجون إلي وقارا. ثم يذكرك بأصلك، قد خلقكم أطوارا، نطفة وعلقة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام كسائر لحم، ثم نفخ فيه الروح، ثم نزل ليس له يد تبطش ولا رجل تمشي ولا سن تقطع، وعلمه كيف يلتقط ثدي أمة حتى يتغذى من خلاله، سبحان العليم الخبير. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت، حيثما كنت جوا أو برا أو بحرا، حرما أو حلا، سراء أو ضراء، غنى أو فقرا، مرضا أو صحة، أي نعم، والخير عكسه الشر، نسأل الله السلامة، والتيسير عكسه التعسير، أي نعم. وهنا في الحديث: إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله، وتقوى الله هي فعل أوامره واجتناب نواهيه مع الإخلاص لله تعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم بالحب والذل التامين لله جل وعلا، والتكبير على كل شرف، يعني إذا علوت صعدت قل الله أكبر، أي نعم، وإذا هبطت فقل إيه سبحان ربي الأعلى. فلما أن ولى الرجل انصرف، قال: اللهم اطوي له الأرض وهون عليه السفر. من الذي خلق الأرض؟
الله،
وهم 7 أراضين، وأنت تمشي عليها بالسيارة أو القطار أو الدابة، فقال: اللهم اطوي له الأرض. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالدلجة. الدلجة يعني الليل، يا سلام، الدلجة، نعم، هي الليل، أي نعم، عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بليل، فإن الأرض تطوى بليل، أي نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اطوي له الأرض وهون عليه السفر. وهذا مما يدلل أن السفر قطعة من العذاب، فقال: وهون عليه السفر. ومن رحمة الرحمن الرحيم أن رخص لنا صلاة الرباعية 2، ورخص لنا بالإفطار للصائم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ورخص لنا المسح للخفين 3 أيام بلالهن إذا لبسناهم على طهارة، وذلك في السفر. كل هذا تخفيفا على المسافر. هذا ما أردت أيها المباركون أن أذكر به نفسي وأذكر به إخواني، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في صباح الغد إن شاء الله، فنتمم دراستنا. والآن إلى الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
يقول: هل من كان له حق وتلفظ بالمسامحة العامة هل يسقط بذلك حقه؟
إذا قال: أنا سامحت كل من ظلمني وكان له عندي 1000 جنيه فأنا أرد له 1000 جنيه، فيقول لي: أما سمعت أنني سامحت؟ أما تناقلت لك الأخبار؟ قلت: ما تناقلت لي الأخبار، أو تناقلت وما فهمت، وإنما أردت أن أبرر ساحتي وذمتي، هكذا يكون. والله.
يقول: أحفظ نصف القرآن وعلى علم التجويد، هل يجوز لي تحفيظ القرآن؟
الجواب نعم، عليك أن تجتهد في حفظ النصف الآخر، وما دمت تعطي الحرف حقه ومستحقه وتعرف الوقف والابتداء، ويسر الله لك أحكام التجويد، فإن شاء الله يتم الله عليك النعمة وتحفظ مع طلابك إن شاء الله. نعم.
يكون الأذان بدون وضوء هل جائز؟
نعم جائز، والأولى أن يكون المرء متوضئا.
هل من يعتمر في شوال أو تلقاء القعدة أو ذي الحجة وكان ينوي الحج ولم ينوي التمتع، هل عليه هدي أم لا يعتمر؟
الجواب نعم، هو متمتع، اللهم إلا إذا عاد إلى دياره فيكون التمتع قد قطع، وحينئذ يذهب إلى الحج إما متمتعا وإما قارنا وإما مفردا، والتمتع أفضل الأنساك لمن لم يسق الأدي، والله أعلم.
يقول: حصل الشجار بيني وبين زوجتي وأفقدتني أعصابي فوقع مني الطلاق عليها، فهل هو واقع؟ وإذا كان واقع فهل ترد من جديد؟
إذا قلت لزوجتك أنت طالق وكنت تعي ما تقول وكانت هذه طلقة أولى أو ثانية فلك أن تردها في العدة، وإذا كانت العدة قد انتهت وأردت إرجاعها لأنها طلقة أولى أو ثانية فلا بأس، إلا أن ذلك يكون بإيجاب وقبول وولي وشاهدين ومهر وإعلان، فيكون عقدا جديدا لأن العدة قد انتهت. وعدة المرأة المطلقة من ذوات الحيض 3 قروء، أي 3 حيض، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وإن كانت المرأة حامل وأولاة الأحمال أجلهن، أي يضعن حملهن. وأما إن كانت المرأة آيس انقطعت دورتها الشهرية أو كانت صغيرة لم تحض بعد فعدتها 3 أشهر قمرية، والله أعلم. أما إن كانت الطلقة ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم.
تقول: قطعة قماشة مفصلة على مقاس الوجه بالرباط يعني نقاب ولكن بدون فتحات، هل تصلح للإحرام أم في حكم الكمامة الطبية لأنها فصلت خصيصا للوجه؟
إذا كان الوجه مستورا بدون ثقوب فهذا يسمى الحجاب، والمصريون يسمونه بيشة، هي التي تنزل من أعلى الرأس لستر الوجه، وهذا لا حرج فيه للمرأة المحرمة، وإنما الحرج في النقاب والبرقع واللكفام واللثام، وكل هذا وذاك وتلك مما ذكرت فيه نقبان، وهذا من محظورات الإحرام فيما يتعلق بالمرأة، لأن محظورات المرأة في كفيها ووجهها، والله أعلم. فالمرأة لا ترتدي القفازين وهي محرمة، وإنما تستر كفيها تحت خمارها.
يقول: حكم النزول للركوع في الصلاة بدون رفع اليدين، هل هذا صحيح؟
إن رفع اليدين سنة من سنن الصلاة، تؤجر بفعلها ولا تعاقب بتركها، ولكن تفوت على نفسك أجرا ومثوبة. والشافعية يعبرون عنها بأنها هيئة من هيئات الصلاة أو خصلة من خصال الصلاة، أي نعم. فعلى كل حال لنا السنة، لنا سنة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد صنف شيخنا الإمام الألباني رحمه الله كتاب مات اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، أين؟ فأعكف على الكتاب وادرسه تجد فيه خيرا. فإن كانت همتك ضعيفة ونشاطك ضعيف فعليك بصفة صلاة النبي لسماحة شيخنا الإمام ابن باز، فإنه كتيب جيبي مختصر فيه الزبدة، وكذا لشيخنا ابن عثيمين رحمة رب العالمين على والدي وعليهم أجمعين، وعوضنا في مصيبتنا خيرا بفقدهم.
تقول: كنت أسبح في اليوم 10,000 مرة بس دلوقتي مش بسبح زي الأول، كده ربنا زعلان مني وارجع تاني ازاي؟
أولا هنيئا لك. ثانيا كان أبو هريرة رضي الله عنه يسبح في اليوم 12,000 ويقول هذه دية المسلم، أي نعم. وأما أنك نقصت بدون مرض ولا سفر ففتشي في ذنوبك، فإن الإنسان منا إذا حرم قيام الليل لا يحرمه إلا بذنوبه، وإن حرم الورد القرآني اليومي لا يحرمه إلا بذنوبه، وإن حرم أذكار الصباح والمساء أو تكبيرة الإحرام أو ما شاكل ذلك فإن هذا كله لا يحرمه المرء إلا من ذنوبه، كحضور مجالس العلم وصلاة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام والإكثار من الحج والعمرة، كل ذلك لا يحرمه المرء إلا بسبب ذنوبه، لأن الله جل وعلا قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ورحم الله من قال: ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. وأما تعبيرك أن الله زعلان، فربنا هو الرحمن، لا يوصف بصفة إلا أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فنقول: هل هذا من سخط الله، من سخط الله أو من غضب الله؟ أي نعم. وعكس ذلك رضا الله، فصفة الغضب ثابتة، فصفة السخط والرضا كل ذلك ثابت. ففي قصة الأقرع والأبرص الأعمى يقول: لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، وهذا على سبيل المثال والحديث في الصحيح. أي نعم. فأحببت أن ألفت نظرك إلى أن توصيف الله بصفة لا ينبغي إلا أن يكون لها نص من الكتاب أو من صحيح السنة، وإن كانت نيتك حسنة فالتعليم مطلوب والتذكير أمر واجب، والله أعلم. هذا وإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.